تحية من النشرة العلمية وأهلا وسهلا فيكم بهالإصدار الجديد. نبدأ بالعناوين. النحل والتوازن الغذائي والطبيعي بلقاء خاص مع الدكتور داني عبيد.
دراسة ألمانية بتكشف أسباب ندرة الزهور الزرقاء بالطبيعة.
سلالة جنوب أفريقيا هل هي خارقة لفايزر؟
أسترازينيكا والجلطات الحقيقة الكاملة بدون تجميل.
مشاكل العين بسبب قلة الفيتامينات.
علماء عم بفكوا لغز عناكب المريخ اللي حيرن لسنوات.
لقاء متنوع اليوم رح نرفقكم فيه خلال 40 دقيقة. انتم معنا على السماع عبر لبنان الحر 102.357 ميجاهرتز FM وعلى أبليكيشن RLL, وفيكن ترجعوا تسمعوا النشرة العلمية عبر فيسبوك راديو فري لبنان RLL أو فيسبوك النشرة العلمية. منجدد التحية من لبنان الحر, ومثل ما وعدناكم لقاء البداية هو لقاء نحل بامتياز.
أنا بدي حيي كل المستمعين, المخرج طبعا فريدي سيبا, بدي حيي كيرانيا. معنا اليوم المهندس الزراعي الدكتور داني عبيد. نحن مثل ما الكل بيعرفوا بالربيع, نحن عايشين موسم مزدهر عادة, وهو أنه منشوف الطبيعة كلها عم تتغير, كل شيء بيتجدد بالطبيعة. وبدنا نحكي اليوم عن مجتمع النحل. نعرف نحن أنه بعد شهر تقريبا, يمكن بعشرين أيار, ما بعرف صلى, إن شاء الله يكون الدات مزبوطة لأنه سنة الماضي كمان عملنا هيك, بعشرين أيار هو يوم العالمي للنحل. بقى عشان هيك رح نحكي أكتر وأكتر. بس اللي لفت لي نظري قبل ما نحيي الدكتور, لفت لي نظري أنه كتير من الباحثين والعلماء عم بيعلقوا على موضوع النحل. يعني في قول مثلا عم بيقول هون انه اذا النحل ما عاد موجود البشر ما بيعودوا موجودين. شوفي قديش في تركيز على موضوع النحل وتوازن البيئي او الغذائي. اهلا وسهلا فيك دكتور عبيد.
شكرا وشكرا على الاستضافه.
دكتور عبيد, نحن أكيد كنا حكينا معك عن موضوع النحل, ومثل ما تفضل فادي أنه إذا ما في نحل ما في بشر, قديش أهميته هلأ بالوضع الحالي وبالربيع مثل ما بيقولوا؟
نحن بهم كل البواسير, وهلأ بموسم الربيع مثل ما تفضلتوا حضرتكم, هو الموسم اللي بالطبيعة أغلب الطبيعة بتزهر. فالربيع بيختلف من منطقة لتانية, ولكن يوم أغلب المناطق عم بيصير فيها إزهار, والإزهار بحاجة لتلقيح, يعني النباتات بحاجة لتلقيح حتى تقدر تثمر, تعطي ثمار تبعها, تعطي ثمار جيدة, تعطي ثمار عددها أكبر ونوعيتها أفضل. فبالعادة لما نوصل أهمية النحل بالعالم وبالطبيعة, هو بأهميته بموضوع التلقيح الخلطي, يعني بالإنجليزي الكروس بولينيشن, اللي بتعمله النحلة وبتأثر فيه على كمية الأكل المتوفر للبشر بشكل مباشر على الأرض, وللحيوانات اللي بشكل غير مباشر ترجع نحن بناكلها. يعني ممكن النحل, يعني حسب الاحتمالات, ممكن من 60-70% من اللي نحن بناكله بشكل مباشر أو غير مباشر مسؤول عنه التلقيح الخلطي. وبرسنتاج أو نسبة مئوية كتير كبيرة من هذا التلقيح الخلطي مسؤول عنه نحل العسل اللي نحن عم نحكي عنه.
أنا هون عشان هيك لو قطعتي كرانيا, أنا مازال عم تحكي عن هذا الموضوع, لكن بدي أسألك إياه فيما بعد. ولكن تبين أنه التوازن الغذائي قائم على هالحشرة, يعني أنه قديش نحن اليوم معتمدين على هالحشرة. ليش دكتور, يعني ليش هالقد في تركيز على مجتمع النحل؟ يعني ليه اليوم هالحشرة هيدي صارت مثل ما بقولوا مصدر روحه للإنسان, مصدر إحيائه للإنسان؟
هو كانت دايما هيك يعني كانت دايما هيك بس
لا كانت دايما هيك مزبوط صحيح بس نحن بنفهمها انه بتعطينا عسل بس ما بنفهم اكثر انه هي
ما بنفكر ابعد
ما بنفكر ابعد
صحيح يعني هلا هو للصراحة الانسان هو اكثر حيوان مجحف بهيدي الطبيعه لانه معتبر حاله هو مسؤول عنها الطبيعه بس مسؤول بالشكل القديم يعني مسؤول انه بيقدر يستهلكها بيقدر يعمل فيها اللي بده اياه
ما بيعطيها شيء
بينما التفسير الجديد لكلمه مسؤوليه او الحاكميه الحوكمه فبدك تهتم فيها انت للطبيعه ما فيك تضل عم تستهلكها بدون ما بالنهايه بده ترجع كل شيء بتعمله بده يرجع لك
نعم
فلهيك اليوم لما تقارن البيئيين والمختصين عم يرجعوا بيعملوا حساباتهم شوفوا انه المناطق اللي اكثر شيء ملوثه النحل ببلش يستشعر يعني بنهايه التلوث بيستشعروا النحل اذا بدهم يعرفوا اذا المنتجات الزراعيه عم بتخف بمحل معين بضربوا بلاقوا النحل هو اول واحد خافي والمثل اللي نحن دائما بنقوله انه لما بلشت ظهرت انهيار الخلايا بال 2006 بامريكا مش النحالين هن اللي شعروا فيها اللي شعروا فيها هن مزارعين اللوز لما حسوا انه كمية التلقيح عندهم كتير قليلة عملوا حساباتهم وبرا موري ولقوا هيدي السنة حتى كانوا جايين نحل مثل كل سنة ولكن نشاط النحل ما كان مثل كل سنة لما ما خلصوا الحسابات تبعهم والبحث تبعهم كانت بلشت ظاهرة انهيار الخلايا.
طيب دكتور عبيد نحن بالنسبة للبنان يعني هالحشرة المهددة عالميا نحن معروفين بالكليما أو المناخ المتعدد على طول الأراضي اللبنانية إذا بدنا نقول قديش نحن فينا نساعد هالحشرة وطبعا نحن عنا عنابر كمان عديدة وآخرها قصة عكار إلى ما هنالك دونك نحن قديش فينا كلبنانية عن جد نساعد هالحشرة يلي عم تساعدنا وساعدتنا عمر العصور يعني
صحيح مناخنا بيقدر يساعد يعني بيقدر يساعد جدا نحن ربيعنا كتير دافي خاصة على الساحل مثل ما قلت قبل شوي بيختلف المنطقة لتانية يعني بين الجنوب والشمال في عنا اختلاف مرات كتير بين الساحل والجبل اختلاف كتير كبير بدرجات الحرارة ولكن الساحل اللبناني بيقدر يكون محل كتير دافي نسبيا للنحل بفصل الشتاء فبنقدر نحافظ على نحلاتنا بفصل الشتاء وبالربيع فترة التكاثر النحل بيقدر يكون محل كمان كتير منيح لحتى نحن نزيد من عدد النحل اللي موجود عندنا ومثل ما كنت أقول قبل شوي النحل اسمه مركب اسمه عنده كل الحشرات أو الأشجار أو النشا العلمية بحاجة عنده اسمه مركب فالنحل اللي أنا وياكم عم نحكي عنه هو اسمه نحل العسل
ما أنا هيدي اللي أنا كمان بدي أفهمها شوي في عنا نوعين من العسل عنا نوعين من النحل هي كذا نوع بس أكتر شيء معروف إنه في نحل ما بيعطي عسل بس بيعطي توازن غذائي بالطبيعة وفي نحل بيعطي عسل مزبوط دكتور
هو في أعداد كتير كبيرة من النحل صحيح مثل ما حضرتك كنت عم بتقول أعداد كتير كبيرة من النحل أغلبها بيساعد بالتلقيح أهم نحل العسل اللي هلأ أنت وأنا عم بحكي عنه
نعم.
لأنه بسبب أهميته الاقتصادية بإنتاج العسل بالنسبة للناس
نعم.
الناس قربت منه بحثت عنه صارت تكثر منه بشكل كتير كبير لخدمة حالة بأول يعني الإنسان وأنا شايف أنه النحل بيعطي عسل وبيعطي شمع هو كان كتير بحاجة لإله صار يهتم فيه أكثر وأكثر وعمل أبحاث عليه أكثر وأكثر فصار يعطي كثره فاليوم الأنواع الثانية من النحل في كل إشي بعد ما بنعرفها عنها قد ما بنعرف إشي عن نحل العسل وبتعرف وقت تصير التسمية قصيرة يعني خلص نحن عم نحكي عن ذات الشيء يعني كل الناس لما تقول نحلة ما بقى بتعرف حاله بيقول نحل العسل بيقول النحلة خلص يعني عرفنا عن مين عم نحكي هاي النحلة اللي بتجيب لنا هاي النحلة اللي بتجيب لنا عسل هيدا براسنا بكير
نعم في حتى كمان ما بعرف سم النحل مفيد يعني مش بس انه الشمع والمنتوج اللي بيطلع من النحل حتى كمان سم النحل ما بعرف إذا بيدخل بعدة أمور طبية أو
في منتجين. أنا أكدت على الشمع والعسل لأنه هو أول تاني اكتشفه للإنسان. بالإضافة للسم اللي حضرتك ذكرته في حبوب الطلع يلي بينتجو يلي هو بروتيين نباتي. في عنا البروبوليس أو العكبر يلي هو أنتيبيوتيك طبيعي, وفي عنا الغذاء الملكي يلي هو منتج هلامي أبيض يلي هو مقوي عام طبيعي.
نعم.
وكتار بيتجو بعدهم بيستعملوه كمالتي فيتامين مقوي عام للجسم.
رني عندك أي سؤال قبل ما أسأله؟ في سؤال لأنه كان الدكتور هلا قبل نحن عم نحكي معه هو عنده اجتماع بوزارة الزراعة ما بعرف إذا صحيح. دكتور نحن بلبنان عنا سياسة للاستفادة من هالحشرة هيدي أو من هالنظام الغذائي اللي ممكن نستفيد منه أو ممكن اقتصاديا حكين كمان يفيدنا.
إذا بدك هيدي من على البركة بقول أنا اليوم إنه لا ما بعرف شو تقدر تسميها هيدي, بس تخيل إنه ما في شيء اسمه بعد بلبنان إنه تربية النحل بلبنان. يعني اليوم لما بدك تعمل أي شيء إله علاقة بالنحلة الأبحاث ما وصلت بطريقة لوزارة الزراعة بعد ما بنعتمد أي شيء إله علاقة بدود الألف اللي بنعمله لدود الألف بنعمله للنحل. هيدا بال
في شيء مميز يعني.
هلا بعدين في بعض المراسيم اللي طلعت اللي بتخص بعض الامور يعني.
نعم.
ولكن ما بتحكي عن كل شيء, ما بتذكر كل شيء وما بتفصل كل الاشياء. هلا من بعدها لما وزارة الزراعة بتحكي عن خطط العشرينية والخمس سنين والعشر سنين والاخره يذكر النحل بمحلات معينة.
نعم.
ولكن برأيي مع كل الجهد اللي عم ينحط هيدا منه كافي. نحن بنعتبر بحاجة اليوم لصرنا لقانون عصري لا تربية النحل.
شو بدك تحكي مع اليوم شو الموضوع اللي بكون تفتحوه بالوزارة؟
اليوم أنا صراحة عندي شغلتين يعني ما رح يكون أحد المواضيع اللي رح نطرحها.
نعم.
في شغلتين, في اللي حضرتك ذكرته بأول حلقة اللي هو 20 أيار النحلة. وفي نقطة ثانية إنه نحن بتلستار حوالينا عم يشتغلوا على تربية أو إنتاج محلي وعندنا فكرة تصديره إلى الخارج. فاليوم النحل صدرنا عسل, صدرنا منتجات ثانية, عم يشتغل على إمكانية تصدير نحل أو حتى تصدير ملكي.
أوكي.
نعم. نحن رح نحاول نختم معك دكتور عبيد بهيك مازال عم نحكي عن 20 أيار وعيد النحلة. حضرتك يعني اللي بتابعك بنشاطاتك كل نشاطاتك مرتبطة بالنحل, حتى بس تكتب هابي بيرثدي بتكتب هابي بيرثدي. يعني هالقد أنت غرامك النحلة, بتحب بتعشق هالحشرة, بتشتغلها كتير. بعشرين أيار أنت شو بتقلها للنحلة وخصوصا بلبنان وشو مشاريعك المستقبلية لهالنحلة؟
الفكرة هي أنه النحلة هي حشرة جدا جدا عائلية, بتشتغل بمجموعة, بتتواصل مع الكل, فرحة لما تلاقي أكل بتنبسط فيه وتجي بتخبر رفقاتها هي وعم ترقص. الملكة لما بتتزوج بتطلع بتعمل حفل زواج وبيحتفلوا فيها الذكور في كم كبير من الفرح ومن التعاون بحياة النحلة. لهيك أنا بحاول تكون موجودة بأغلب شيء بأغلب الأشياء اللي بعملها. لهيك السنة بعشرين أيار النقطتين الكبار اللي رح نركز عليهم هن هودي بحياتها النحلة هالحشرة صغيرة يعني النحلة كبرى 1.2 يعني سنتيمتر 1.25 مليمتر أو نحلة 2.5 مليمتر يعني النحلة الصغيرة بعد ما عم نكتشف فيها اشياء بعد وبعد وبعد هذا اللي رح نركز عليه نحن بعيدنا إذا الله بريدها.
شو رح يكون الاحتفالية مزبوط؟
بعدنا بالأول ما بعرف إذا رح يقدر نقدر نعمل شيء شخصي أو in person. مبدئيا رح يكون أكيد افتراضي مثل ما ثلاث أرباع الأشياء اللي موجودة اللي عم نعملها، ولكن رح يصير في دعوات للنحالين بمناحلهم كل واحد يكون عم بيقوم بشيء، وأول ما يحضر البرنامج رح تكون أول ناس رح يعرفوا.
دكتور بالختام بس إذا بتسمح بتقلنا إذا أنا أي واحد بدنا نحن نتجه لتربية النحل شو بيتطلب منا؟ اللي عرفته أنه في مدارس اليوم فنية عم بتدرس تربية النحل، واليوم في كتير شباب وصبايا يمكن بهمهم أنه يدخلوا بهالعالم هيدا، شو بتنصحنا شو بتقلنا بالختام؟
بموضوع التدريب في عنا المدارس الفنية، في عنا كلية الزراعة كلية اللي أنا بدرب فيها، في عنا عدد كبير من التدريبات اللي بتعمل فيهم اللي بتقوم فيهم الجمعيات والتعاونيات الزراعية والنحلية، فبعتقد أنا المفتاح للدخول هو المعلومات، يعني المعلومة العلمية المضبوطة. لأنه النحل صراحة جدا جدا مهم للناس، كتير ناس بتحبه ولكن كتير ناس بتستسهله. فأنا أول شيء لازم يعملوه هو إنه ما يستسهله النحل، ما بقول إنه صعب وعم تخوفه منه، ولكن ياخذ كل وقته ليتعلم ويفهم كيف بتصير الشغلة وإلى آخره قبل ما يرجع يفوتوا فيها.
أنا بدي أشكرك دكتور، ما أخرناك كتير، إن شاء الله موفق باجتماعك، وإن شاء الله كمان يكون عنا لقاءات جيدة من النشرة العلمية خاصة مع اقتراب اليوم العالمي للنحل. شكرا لك دكتور داني عبيد،
إلى اللقاء.
شكرا.
دراسة ألمانية بتكشف أسباب ندرة الزهور الزرقاء بالطبيعة. رانيا بتتذكري نحن عملنا حلقة عن الألوان وتبين أنه بالطبيعة ما في كتير لون أزرق. بهالدراسة هيدي في استكشاف لأسباب ليش أنه الأزرق مش موجود. بقى النحل بيشوف الألوان على الأزهار بطريقة مختلفة عن باقي الملقحات كالحشرات مثلا أو حتى الإنسان، وهو بيحب كتير اللون الأزرق اللحن. رغم أنه الأزرق هو اللون المرغوب عند الكثير من البشر، فوجوده بالأزهار قليل جدا مقارنة بباقي الألوان. وهيدي الندرة كانت محل دراسة مثيرة بإحدى الجامعات الألمانية، حيث وجدوا أنه النباتات بالمناطق الجبلية والوعرة بتغازل النحل، يعني النبتة كتير مؤثرة عن النحل، حيث بتحاول النبتة من بعد ما تيجي النحلة اللي عندها تغير لونها، يعني تعمل جميع الطرق لحتى تغير لونها، وهيك بتكون ربحت
تتصير أزرق
وتتربح النحلة. وبحسب ما بالتقارير اللي عم تصدر دايما عن الجامعة، وجدوا العلماء أنه 7% فقط من الأزهار الموجودة بالعالم بتشوفها العين البشرية زرقاء، 7% بس، وهي على الخصوص الأزهار اللي تم تلقيحها من طرف الحشرات أو الطيور. فإذا هون علميا تم تثبيت يعني أو ثبتوا أنه الأزهار اللي لونهم أزرق بالطبيعة الحشرات غيرت لهم لونهم، وعلى الخصوص الأزهار اللي تم تلقيحها من طرف الطيور حتى والحشرات، واللي تم تلقيحها أيضا بواسطة الرياح أو الأمطار. هل عملوا هون نوعين من الأزهار؟ بتعرف الأزهار موجودة بالطبيعة، في الأزهار بتتعرض لعوامل طبيعية، وفي أزهار بتتعرض اللي كنا بأول اللقاء مع الدكتور داني عبيد. الأزهار اللي بتتلقى العوامل الطبيعية ما ضلت لونها مثل ما هي، بينما الأزهار تلقت تلقيح من قبل النحل أو الحشرات أو الطيور تغير لونها، صار لونها أزرق. النباتات هون بتحاول تعمل جهة كيميائي لإنتاج الصبغة الزرقاء لأزهارها، ما بتقدر يعني، حتى النبات وحده ما بيقدر. وأوضحت الباحثة الرئيسية أنه هالاختلاف خلينا نعتقد أنه تحديد الألوان اللي بيشوفها الإنسان بالأزهار بتوقف أساسا ضمن عملية كيميائية على لون الملقحات كالحشرات أو النحل اللي قامت بتلقيح هالزهور. وأضافت أن النحل بيشوف الألوان على الأزهار بطريقة مختلفة عن باقي الملقحات كالحشرات مثلا أو حتى الإنسان، وهن بيحبوا كتير اللون الأزرق. ونحن بحاجة على ما يبدو إلى تطوير دراساتنا بهالمجال، لأن رؤية الألوان عملية معقدة وبتطلب بحوث استكشافية جديدة. وحاولوا الباحثين معرفة الأسباب اللي بتخلي عدد أنواع الملقحات المنتجة لصبغة اللون الأزرق، ولكن ما كان في أي جواب، وكل الأجوبة كانت ما دلت مزبوط ليه في إنتاج لهالصبغة الزرقاء، لأنه فعلا جواب معقد وما منقدر نعرف الحقيقة العلمية. حيث وجدوا العلماء أنه إنتاجها بالنباتات بيتطلب جهد كيميائي بتدخل فيه 6 جزيئات كيميائية مسؤولة عن إنتاج الألوان.
بس اللي عم نشوفه بالأزهار الزرقاء الموجودة بالطبيعة حاليا عنا، هيدا دليل قديش النحل والحشرات والتنوع الطبيعي اللي كنا عم نحكي عنه مع دكتور عبيد مهم جدا عنا بطبيعتنا اللبنانية.
وبرضو نحن بحلقة الألوان اللي عملناها قبل ذكروا العلماء اللي استضفناهم انه ما في لون أزرق
صحيح
بالطبيعة. بتصور
هيدا بسبب التلقيح. ومن جمال الطبيعة يلي صرنا كل النشرة عم نحكي عنه إلى الكورونا من جديد، هالمرة سلالة جنوب أفريقيا يلي عم بيقولوا أنه خارقة لفايزر، بمعنى أنه فايزر ما بيقدر يقاومها أو يجبها. فأظهرت دراسة بإسرائيل أنه سلالة فيروس كورونا المكتشفة بجنوب أفريقيا قادرة على اختراق لقاح فايزر بايونتك إلى حد ما، ورغم انخفاض نسبة انتشار السلالة وعدم إخضاع دراسة لتقييم نظرة. وقارنت الدراسة يلي نشرت نتائجها السبت بين 400 فرد ثبتت إصابتهم بالفيروس بعد 14 يوم أو أكثر من حصولهم على جرعة أو 2 من اللقاح، ومجموعة مصابين آخرين غير محصنين بهالفاكسان. وذكرت الدراسة التي أجرتها جامعة تل أبيب بالتعاون مع كليات عديدة أنه رصدت السلالة المكتشفة بجنوب أفريقيا ب1% تقريبا من كل الخاضعين للدراسة. وأوضحت أنه انتشار السلالة بين المرضى يلي حصلوا على جرعتين من الفاكسان كان أعلى 8 مرات بين المصابين غير المحصنين. وقال الباحثين أنه هالشي بيشير إلى أنه اللقاح أقل فعالية مع السلالة الجنوب أفريقية مقارنة مع سلالة كورونا الأصلية وكذلك السلالة المكتشفة ببريطانيا. يعني كل صفحة البيضة إذا جاز التعبير يلي عم بيحقق لقاح فايزر يبدو أنه في نقطة سوداء هي جنوب أفريقيا.
هلا الأسترازينيكا والجلطات، يعني فعلا معهم حق الناس اللي هيك يترددوا ويعملوا هاللقاح، لقاح أسترازينيكا، مع انه يمكن هلا في تعديل شوي بالموضوع،
الا انه الاطباء كلهم بينصحوا انه شو ما كان الفاكسان خذوه.
أكيد. بعد الكثير من الجدل وللإجابة على العديد من علامات الاستفهام المتداولة من أسابيع، أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أنه لقيت صلة محتملة بين لقاح شركة أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا وجلطات دموية نادرة، ولكنها أوضحت أنه فوائد هاللقاح لا تزال تفوق المخاطر. وأوصت الهيئة الأوروبية بضرورة إدراج جلطات الدم كأحد الأثار الجانبية النادرة جدا للقاح أسترازينيكا. وأفاد بيان الهيئة بأنه لجنة السلامة التابعة لها لقيت إلى أنه جلطات الدم غير العادية مع انخفاض عدد الصفائح الدموية يجب أنه تدرج على أنها أثار جانبية نادرة جدا للقاح، وتحدثت عن رابط ممكن بين اللقاح وهالحالات النادرة جدا. لكن الهيئة ما توصلت لعوامل خطر محددة مثل العمر أو الجنس أو التاريخ الطبي يمكن أنه يؤدي لحدوث الجلطات. وكشفت أنه استنادا للأدلة الحالية بعد فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق المخاطر بالنسبة للغالبية العظمى من الناس. وأكدت مراجعتنا لأنه خطر هالتأثير الجانب النادر المشتبه فيه بعضه ضئيل جدا. وأمام هالتطورات أوصت لجنة المناعة والتلقيح الحكومية بعرض لقاح آخر بدل عن أسترازينيكا للي هن دون سن 30. ونفت أكيد ونفت المراجع العلمية أن أوصت بوقف التطعيم لأي فئة عمرية. هلأ مؤخرا يعني من يومين فرنسا أعلنت أنه استخدام أسترازينيكا رح ينحصر على الأعمار اللي هي فوق 55 سنة. أسترازينيكا عم تعمل هلأ نوع من طعم تبعها للأعمار اللي هي تحت الأعمار الصغيرة شوي، يعني الأعمار الشابة. أما للأعمار اللي هي فوق 55 مطلوع ما في أي مشكلة، ما في أي بروبلام، والمثل ما قلنا الجلطات الدموية اللي نحكى عنها نادرة جدا.
ومن أسترازينيكا وفايزر إلى مشاكل هالمرة، المشاكل بالعين بسبب نقص بالفيتامينات. فأطلق مجموعة من الباحثين تحذير يقال أنه شديد اللهجة من أنه حرمان الإنسان من فيتامينات معينة ممكن يتسبب بمشاكل كتير خطرة بعينه. وقال موقع مؤسسة كليفلاند كلينيك الطبية المختصة أنه أي مشاكل ممكن تصيب العين تجي بسبب مجموعة متنوعة من الأشياء المختلفة وعلى رأسها نقص الفيتامينات المعينة. وبيحذر الخبراء بهالمجال من أنه إذا كان النظام الغذائي يلي بيتبعه الشخص بيفتقد لعدد معين من الفيتامينات أو العناصر الأساسية يلي بيحتاجها الإنسان بشكل يومي، فأنه ممكن يصاب بأمراض مختلفة مش بس بجسمه إنما بالعين كمان. وبالتالي بيوصي الأطباء بتناول مكملات غذائية وفيتامينات لتعويض هالنقص بالفيتامينات. ومن الفيتامينات يلي ضرورية للجسم يوميا منحكي عن فيتامين سي أكيد، بس ما تتعدى 500 ميلي جرام. أكيد بحاجة نحنا كتير للنحاس، للزنك، للكالسيوم أكيد، بس لازم ننتبه أكيد بالكميات ومش ناخد مكملات غذائية بطريقة عشوائية.
صحيح. لا نحن ننتقل لموضوع بعيد شوي، هو موضوع العناكب على المريخ.
موضوع اشتقنا له بالنشرة العلمية الفلك
ورح نرجع عليه، يعني مش رح نغيب عنه. علماء عم بيفكوا هاللغز وهو عناكب المريخ اللي حيرن لسنوات. توصلوا علماء فلك مؤخرا لفك لغز أشكال غريبة تم رصدها على المريخ قبل 20 سنة، وتم رصد هالأشكال الغريبة اللي بدت تعرف بعناكب المريخ بالقطب الجنوبي للكوكب الأحمر قبل 20 سنة. وحيرت هالأشكال العلماء لسنوات طويلة حيث ما قدروا حصموا هويتها أنه شهية هالعناكب هيدي أو سبب تشكلها على هالشكل الغريب. ومؤخرا نجحوا علماء باستخدام لوح من جليد ثاني أكسيد الكربون اللي يعرف أيضا بالجليد الجاف، وآلي بتحاكي الغلاف الجوي على المريخ من تحديد طبيعة هالأشكال. وبينت التجارب بشكل مباشر أنه أشكال العنكبوت اللي عم نلاحظها على المريخ يمكن نحتها من خلال التحويل المباشر للجليد الجاف من صلب إلى غاز. أوكي. ويحتوي الغلاف الجوي للمريخ على 95% من ثاني أكسيد الكربون، وهذا اللي أوضحته وكالة الفضاء الأمريكية. وعندما بتخترق أشعة الشمس الجليد على الكوكب على المريخ يعني بيسخن كل شيء تحت هالطبقات هيدي، وبيتراكم الضغط وبتتشقق بالنهاية، بتتفسخ يعني، وحتى وبيبين الغاز وبيصير في شقوق، وهالشقوق تترك موديل يعني إذا بدنا نقول مثل العنكبوت.
لهون منوصل لختام نشرتنا العلمية وإعادة لعناوينا. النحل والتوازن الغذائي والطبيعي بلقاء خاص مع الدكتور داني عبيد.
دراسة ألمانية بتكشف أسباب ندرة الزهور الزرقاء بالطبيعة.
سلالة جنوب أفريقيا هل هي خارقة لفايزر؟
أسترازينيكا والجلطات الحقيقة الكاملة بدون تجميل.
مشاكل العين بسبب قلة الفيتامينات.
علماء عم بفكوا لغز عناكب المريخ اللي حيرن لسنوات. لهون بتنتهي نشرتنا لهالأسبوع. شكرا لك رانيا, شكر للمخرج فريدي سيبا, وشكر لكل المستمعين, وأكيد تحية للدكتور داني عبيد.